الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم النسب. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منسأة في الأثر يعني في الزيادة، يعني به الزيادة في العمر.
لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة، قال: باب ما جاء في تعليم النسب، يعني بيان ما جاء في الحث على تعلم الأنساب. وقوله الأنساب يعني أسماء الآباء والأجداد والأعمام والأخوال، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. هذا هو المقصود، لأن هذا الأمر هو الذي يصل به الأرحام. ليس المقصود به ما يتداول بالنسب إلى إيصاله إلى آدم أو أقل منه، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود أن يتعلم اسم آبائه وإن علون، وأمهاته وإن علون، وحواشيه وأقاربه، لأن الغرض من تعلم ذلك النسب هو صلة الرحم. وصلة الرحم تعلقت بالعرش، فقال لها الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وليس الوصل صلة الرحم هي وصل المكافئ، ولكن الوصل إذا قطعت الرحم وصلها، كما جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، يعني بالمثل، إذا وصل وصلت أو قطع قطعت. لا، هذا ليس هو الوصل المطلوب، وإنما الوصل هو إذا قطعت وصلت. لا يكون الوصل بالمكافأة. وتعلم النسب هو الذي يصل به المرء إلى أرحامه وأقاربه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم، يعني أقاربكم، كيف تصلون إليهم، وكيف تعرف أن هذا من الرحم أو لا، وهم أقارب الأب وينعلون، وحواشيه وأبناءهم وإن نزلوا، وآباء الأم، وأقصد بالآباء يعني الأب والأم، وآباء الأم وإن علونا وحواشيها وأبناءهم وإن نزلوا. واقصد بالحواشي الأعمام والعمات والخالات والأخوال وأبناءهم، كل ذلك يتعلمه المرء، يعرف نسبه كيف يصل به رحمه من طريق أمه أو من طريق أبيه. وفي ذلك فضل عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، يحصل بها التقارب، ويحصل بها التحابب والتآلف والتراحم، وقيام بعضهم على بعض، وأداء الحقوق، وإذا احتاج وقفوا، وإذا أصيب بمصيبة أعانوا. هذه هي صلة الرحم، وهذه هي التي تجلب المحبة والألفة والمودة بين الأقارب والإخوان والأعمام والأخوال وما إلى ذلك. قال: مثرة في المال، يعني زيادة، منسأة في الأثر، يعني في العمر، والعمر لا يزاد، لأن الآجال مؤجلة مكتوبة ومقدرة، لكن الله سبحانه وتعالى أطال في عمره تقديرا، أطال في عمره بسبب وصله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، وهذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، علمه أزلي، لأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ثم خلق القلم وقال له اكتب، فكل شيء مقدر، علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. هذه الأربعة الأركان لابد الإيمان بها، إيمان حقيقة، لا إيمان شك أو شبه، وإنما إيمان حقيقة. فالله سبحانه وتعالى خلق مقادير الخلائق وأوجدها، فقدر لذلك الرجل الذي يصل رحمه بطول العمر، ما زاد في عمره، وإنما كان ذلك أجلا ومقدرا طول العمر بسبب صلة رحمه. فالله سبحانه وتعالى علم ذلك قبل أن يخلق السماء والأرض، أن ذلك الرجل سيصل رحمه، فطال أجله، فخلق الله سبحانه وتعالى السبب والمسبب. السبب هو الصلة، والمسبب هو زيادة العمر. ما كتب له عمرا ثم وصل رحمه فزاده، لا، هذا طعن في أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء، وكل شيء معلوم، فقدر زيادة عمره وأجله وطال فيه بسبب وصله، لأنه علم ذلك علما يقينيا سبحانه وتعالى. ولو قلنا بزيادة جديدة، كأننا نقول كما قالت تلك الطائفة التي خرجت، وفي زمن الصحابة كما جاء في صحيح مسلم أن الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهؤلاء هم القدرية، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، علمها وكتبها وشاءها وأرادها ثم أوجدها. فالله خلق السبب والمسبب، وهو طول العمر. أورد رحمه الله تعالى: ففي صلة الرحم فضل عظيم وأمر حثت عليه الشريعة، فيه التحابب، فيه التآلف، فيه التكاتف والتكافل، فيه زيادة العمر، فيه وصل الله سبحانه وتعالى لمن وصل رحمه. وفي صلة الرحم إحسان إلى الآباء والأمهات، كما جاء في الحديث: هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال: أن تصل من كان أبوك يصل. أن تصل من كان له صلة، حتى ولو كان من أصحابه. وقد طبق ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، كان مع مولاه نافع، ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، ليس الصحيح وإنما كتاب خاص اسمه الأدب المفرد، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير مع غلامه نافع، وإذا بأعرابي، فنزل عبد الله بن عمر عن دابته وأعطى الأعرابي وأعطاه جبته وكساه جبته، فقال له نافع: إنه أعرابي يرضى باليسير. وقال ابن عمر: إن أبا هذا كان ود لأبي، ليس هو وإنما أبوه كان صديق لأبي. فالوصل حتى لمن كان يصل أبي، يصل أبوك، بينهما مودة وقربة، كل ذلك فيه فضل عظيم وبر بالآباء. وكما جاء في الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوية، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عيسى الثقفي مقبول أخرج له الترمذي. عن يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والإفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الأفريقي، هو عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، يعني بيان الدعوة للأخ في ظهر الغيب، وأنها مشروعة ولا بأس أن يدعو الأخ لأخيه في ظهر الغيب. وتلك الدعوة أسرع قبولا، لأن فيها إخلاص وليس فيها رياء، ولا تخبره بأنك تدعو له وإنما بظهر الغيب في صلاتك، في دخولك، في خروجك. وهذا من الإحسان. وقوله في ظهر الغيب لأنه بعيد عن الرياء، لأن الرياء إذا دخل العمل أحبط ذلك العمل وذهب هباء، وصاحبه على أمر خطير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من أشرك معي غيري تركته وشركه. سواء كان ذلك الشرك كبيرا أو صغيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. والشرك الأصغر قد يكون منه أكبر ومنه أصغر. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب، يعني في ظهر الغيب تكون سريعة الإجابة. والدعوة، دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة يجب الإخلاص فيها. فدعوة الغائب للغائب، دعوة الرجل لأخيه الغائب الذي يبعد عنه وفي ظهر الغيب ولا يعلمه أحد، وليس هناك بينه وبين الله أحد، ودعا له بصدق وإخلاص، فهي أسرع، يعني أحرى بالقبول، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. فالإجابة حاصلة، إما أن يعطى مباشرة ما سأل، وإما أن يدخر له في الجنة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. فالإجابة حاصلة، لأن الله وعدنا بالإجابة ولم يخلف الله وعده. المهم أن العبد يخلص ويبتعد عن الرياء، يخلص الدعاء ويوقن أن الله أجابه، لا يقول دعوت ولم يستجب لي. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي يقول: عجبت إلى قنوط عبادي وقرب غيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، يقول عجب ربنا إلى قنوط عباده وقرب غيره. يقنط العبد، وقرب التغيير بيد الله سبحانه وتعالى في لحظة يغير الأشياء من حال إلى حال. المهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هما ركنا الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص، شهادة أن محمد رسول الله متابعة. فالدعوة تستجاب ولا يقنط العبد ولا يستبعد وصول أو حصول ما دعا ربه له، وإنما يحصل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وإن كان فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد من القرآن ومن السنة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد بن حميد، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال حدثنا قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضي إفريقيا ضعيف في حفظه، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبلي أو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشتم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قال في الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري بالفتح.
نعم.
قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال أبو عيسى: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
باب منهم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أأنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشتم، يعني بيان ما جاء في النهي عن الشتم والسب والقذف. وهذا محرم ولا يجوز، شتم المؤمن أو المسلم وسبه، والقول فيه بما لم يكن فيه، والطعن في عرضه أو في نسبه، كل ذلك لا يجوز وكل ذلك محرم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان، يعني يسب أحدهما الآخر. قال: ما قالا فعلى البادي منهما. على البادي يعني الذي بدأ عليه الإثم، والمظلوم إذا أخذ حقه لا بأس، لكن إذا زاد أثم، الزيادة إثم. قال: ما لم يعتد المظلوم، ولو صبر واحتسب لكان له في ذلك الأجر العظيم، لكن لو اقتص لا بأس. قال المستبان: ما قالا. والإثم على البادي، وأما المقتص فليس عليه إثم إلا إذا ظلم وزاد، فعليه إثم الزيادة. إذا اعتدى وزاد فعليه إثم الاعتداء وإثم الزيادة. وأما في الأصل أنه ينهى عن ذلك، ولهذا عجب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا عجب الصحابة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أباه أو أمه، فقالوا: يا رسول الله، أو يسب الرجل أباه أمه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه زيادة. يعني النهي عن جلب السب، وهو الذي يبدأ بالسب هو الذي يجلب السب، يجلبه لنفسه أو لأهله أصولا أو فروعا. ولهذا لا يجوز. لأن في ذلك إيغار الصدور والتقاطع والهجران، ولو كان وإن كان من الأقارب أشد. يحصل هجران وتقاطع، والله أمر بوصل الرحم، وهذا يسبب القطع. فحفظت الشريعة ما تلتئم به النفوس وتتقارب به القلوب وتجتمع على الحب والإخاء، ويحصل التكافل والمودة والوئام. وحثت على ذلك، وحرمت ما يسبب ذلك القطع، ومنها السباب والشتائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. من مات أخذ ما معه وقابل ربه بعمله، ولا نعلم النيات وما هي النية التي مات عليها. فالميت لا يسب، فإن كان يعيش بين أهل الإسلام ويعرف بإسلامه فيدعى له بالرحمة، وإن كان معه خطأ في تأليف كتب أو غيرها يرد ولا بأس، لكن لا يتعرض لشخصه، وإنما يرد الكلام: هذا كلام فيه كذا، هذا كلام قبيح، هذا كلام يشم فيه رائحة الشرك أو رائحة وحدة الوجود أو رائحة كذا أو إلى آخره. وأما شخصه فقد انتقل إلى ربه، وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لأن التعرض للأموات يؤذي الأحياء وهم أقاربه، أبناؤه، سواء آباؤه أصوله أو فروعه أو حواشيه أو ما يكون متفرعا منهما، هم يتأذون بذلك الكلام. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعرض للأموات، لأن ذلك سبب للقطيعة وسبب لإغار الصدور بين الناس. فالحي لا يسكت، وتحصل ما يؤدي إلى القطع وإغار الصدور وما إلى ذلك. ولهذا حرص الإسلام على أن يكون أهل الإسلام يدا واحدة، ولو كانوا يدا واحدة لهابهم العدو. والرسول صلى الله عليه وسلم مع قلة ما في يده كان أهل الكفر يرهبونه على مسيرة الشهر وهو في المدينة، وما ذلك إلا لقوة الإسلام والتكاتف والتقارب والتحابب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وأما عند التفرق فيحصل الضعف والهوان ويحصل الخذلان وما إلى ذلك. والإسلام قوي بأهله، والله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وكيف ننصر الله؟ بإقامة دينه وشرعه ونشره تعلما وتعليما. وهذا هو نصر الله سبحانه وتعالى. إن أردنا النصر وأن نكون يدا واحدة حتى يهاب منا الأعداء، كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج. كل من خرج عن الخط المستقيم يسمى فاسق. الخروج عن الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى فاسق. هذا هو الفسوق. سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. مثل هذه الأمور لا تفسر، وإنما تبقى على هيبتها لقوتها وشدتها ولا تميع. فالوعيد، هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تبقى كما هي، كما جاء عن السلف، حتى تبقى لها هيبة. فينزجر الناس ويرتدعوا ويكفوا عما هم فيه من الغيب. فالسباب حتى يكف الإنسان عن سب أخيه أو أقاربه. والمصيبة أن يسب الرسول ويسب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يسب اليوم الذي وجد فيه أو خلق فيه أو عرف فيه فلان أو إلى آخره. كل ذلك لا يجوز، محرم. وقتاله كفر أيضا، القتال والتعرض له بقتل أو سب، كل ذلك ما يجوز. ويبقى الحديث على ما فيه من الوعيد الشديد. وهذه الأحاديث تدل على عدم السب وعدم الشتم وعدم التعرض للآخرين حتى الأموات، لأن ذلك يؤذي الأحياء. وأما من مات وله أثر من كتب أو غيرها وفيها أخطاء، يرد الخطأ. قال في كتابه في كتابه كذا، في صفحة كذا، سطر كذا كذا. لكن ينبغي على المعترض لا يقطع الكلام، لأن الآفة هي قطع الكلام وعدم أخذ ما قبله وما بعده حتى يتبين المعنى. وليحذر من كان صغيرا أو طويل بعلم أمثالنا أن نقع في ذلك المحظور، وإنما هذا يبقى لأهل العلم الكبار الذين لهم قدم راسخة في العلم. هم الذين يردون، وأما نحن فنبقى نتعلم حتى يفتح الله علينا ويسر لنا الخير. ومما فرق الشباب عن حضور مجالس العلم والتعلم مثل هذه الأمور، فلان فيه وفلان فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل تلك الأمور، عن السباب والشتائم والقذف وما إلى ذلك، فلان فاسق، فلان مبتدع، بأي حق؟ وستقف بين يدي الله وسيقف أمامك ويقول بما بدعتني وبما فسقتني، وليس في ذلك الوقت جواب، وإنما قصاص، حسنات وسيئات. وينبغي على المؤمن أن يتعلم ولا يذعن لمثل هؤلاء الذين يزهدون الناس في العلم والعلماء بمثل هذه الأمور التي نهى عنها الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا البغلاني ثقة لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه عبد الرحمن ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد أبو داود الحفري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والذي بعد من طريق شيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي وائل الشقيق بن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وكيع موجود الشيخ؟
نعم
وكيع.
أي وكيع، حدثنا وكيع
موجود. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا
وكيع. أي نعم، قال حدثنا سفيان. تفضل. بالمقابل بالمثل تشتمه وانتهى الموضوع وتقف على هذا، أين هذا اختصاص؟ تزيد الإثم عليه، وإن كان الإثم الأول على البادي، فإن اقتصدت ووقفت على ما حصل لك يكفي، والشارع أذن لك في ذلك في الاقتصاص. لو زدت تأثم على الزيادة وهو يأثم على البدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول المعروف، يعني بيان ما جاء فيه من الفضل. وقول المعروف، المعروف اسم جامع لكل ما يدعو إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على منهج السلف. هذا هو القول المعروف، أن تدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وكيف ساروا. وعلى المؤمن أن يسير على ذلك المنهج، وأن يجعل نصب عينه ذلك الكتاب الذي يتلى في الصلوات وبين أيدينا وعلى مسامعنا في الإذاعات. وهذه السنة التي دونت لكن غفل عنها كثير ولا يعرفونها، وإنما يعرفون الاسم فقط، وما تلذذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقا ما تركوا سنته قولا أو فعلا أو تقريرا. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، ليس دعوة يدعيها المرء بأنني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صدقا، وصدق تلك المحبة معرفة أقواله، معرفة أفعاله، معرفة تقريراته. وتلك المعرفة حتى أعبد الله على بصيرة وأسير على المنهج الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق أشهد أن محمد رسول الله. كيف أحققها فعلا واقعيا؟ باتباعه. وكيف أتبعه؟ هل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يصلون فصليت، رأيت الناس يتوضؤون فتوضأت؟ هل هذا هو الاتباع؟ لا. أعرف كيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوضأ وأحرص على فعله كما فعل. أعرف كيف صلى فأصلي كصلاته، لأنه أمر صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر ليس للناس المخصوصين وإنما لكل الأمة، صلوا. فعل أمر مبني على الضم باتصال بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل. صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى صلى الله عليه وسلم على منبره حتى يراه الناس، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي وتأتموا بي. فإذا أخطأ الإنسان في صلاته عرف متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام، ولما شرع سجود السهو، وما هي أسبابه. من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف، ما هو رأيت الناس يفعلون ففعلت، رأيت الناس يسيرون فسرت. وقال خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. لا نقول نخرج، إن وقفوا بمنى وقفنا، ذهبوا إلى عرفة ذهبنا، رجعوا إلى مزدلفة رجعنا، رموا الجمار رجعنا، رمينا، طافوا وداعا ودعنا واتكلنا على الله كما يفعلون. هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، حب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا. فقول المعروف هو كل من يدعو إلى ذلك المنهج، هذا هو قول المعروف. وأعد الله سبحانه وتعالى نزلا عظيما لذلك القول، ورحم الله الإمام الترمذي حيث أخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن طاب الكلام، وأي كلام يطيب إذا لم يكن دعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل السلف. هل هناك كلام يطيب غير هذا؟ ما هناك كلام يطيب إلا بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلفنا رحمهم الله تعالى. هذا هو المنهج. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، يعني من كان داخل الغرفة يرى من كان خارج الغرف ولا العكس. كما هو الآن موجود تلك الزجاجات يرى الداخل الخارج، لكن الخارج لا يرى الداخل، بخلاف غرف الجنة يرى داخلها الذي في الخارج ويرى الذي في الخارج الذي في الداخل. غرف مبنية من ذهب ومن فضة، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال فقام أعرابي انظر للهمم العالية، رجل همته عالية، قال لمن يا رسول الله؟ أرادها وأراد أن يعمل حتى يصل إلى تلك البغية، ما همه الدنيا. قال لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. وهذا هو الشاهد للباب، وطيب الكلام لا يكون إلا على المنهج، دعوة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال وأطعم الطعام، وهو بذل المعروف، إطعام الطعام بذل المعروف، وللقريب صلة وصدقة وللبعيد صدقة، وهذا من التكاتف والتكافل والقيام بأداء الحقوق. قال وأدام الصيام، ليس فرض الصيام في رمضان فقط، وإنما الصيام باق في كل السنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في أول الشهر، وأحيانا يصوم أوسطه، وأحيانا يصوم آخره، وأحيانا يصوم اثنين وخميس واثنين، وأحيانا يصوم خميس واثنين وخميس. وكما تقول أم المؤمنين عائشة: ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تريد أن تراه صائما إلا أن تجده صائما. كان يديم الصيام، وكان أحيانا يديم الفطر، وحتى على ثلاثة أيام صيام، ثلاثة أيام من كل شهر، ولو كانت أيام البيض كذلك أفضل، كما جاء في حديث أبي هريرة أبي ذر، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولكن الثالث عشر في أيام التشريق محرم صيامه، يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وحصل له فضل الثلاثة الأيام وفضل الاحتساب. هذا هو العلم، أن تعرف تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كيف تصوم الثلاث عشر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه؟ هذه هي ثمرة العلم، أن تعرف كيف تعبد الله على بصيرة. ومن أين تأتي به؟ مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصلى بالليل والناس نيام، قيام الليل، والله ينزل في الثلث الأخير من الليل، والإنسان لا يجهد نفسه وإنما يخلف من العمل ما يطيق، ولو ركعتين ثم أوتر بركعة ثم نام، هذا قيام الليل. وقيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء وينتهي قبل أذان الفجر، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم، وهذا هو الشاهد، يرجع القائم حتى يوتر. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف الصبح فليوتر بواحدة، فهو من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، إلى قبل الأذان. فلو جمع الإنسان المغرب والعشاء تقديماً، من متى يبدأ؟ يبدأ بعد صلاة العشاء، صلى المغرب ثم صلى العشاء، في حقه يبدأ قيام الليل من ذلك الوقت، ووتره في ذلك الوقت، كل ذلك لا بأس به. الحديث وإن كان فيه في إسناده ضعف من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، والنعمان بن سعد مقبول، لكن الحديث له شواهد يثبت بها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي. عن النعمان بن سعد مقبول، أخرج له الترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقلنا الحديث له شواهد. إيش قال به الشيخ حسن؟ إيه نعم، له شواهد، له شواهد تشهد له على الضعف الذي في عبد الرحمن بن إسحاق، حديث ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده.
نعما،
نعما لأحدهم،
نعما ما لأحدهم،
نعم المال،
نعما ما لأحدهم.
طيب، قال: نعما ما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله. قال في الباب عن أبي موسى وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان، إلا من حديث وكيع، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير وهو أشهر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. فضل المملوك يعني العبد الذي مملوك، ملك وكان رقيقا، إما ذلك الملك كان عن طريق القتال أو عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو ما إلى ذلك، هو مملوك. لكن ذلك العبد المملوك لو أحسن أداء الحقوق لكان من الصالحين، والعبد عليه حقوق، حق لله وهو خالقه ورازقه، وحق لسيده وهو سبب نعمته. فلو أدى ذلك كان فضل كبير، كما جاء في صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال: ورجل أدى حق الله وحق مواليه، وهذا الحديث من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عندما أتاه رجل وقال له حدثني وقال سمعت ابن أبي موسى عن أبي موسى وذكر هذه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وقال خذها، وقد كان يرحل إلى المدينة في أقل من ذلك. يعني حديث واحد حدثه به وقال إنه يرحل، يعني رحلت شهر كامل يبحث إلى حديث، ونحن بين أيدينا آلاف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرعوينا وما استمعنا وما أجبنا، والأمر لله من قبل ومن بعد. ففيه فضل لمن أدى حق الله وحق مواليه، ووصفه بالصلاح، وكما جاء في حديث أبي موسى له من الأجر مرتين. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم ما لأحدهم أن يطيع الله، يعني يهناه الفضل، الذي حصل عليه من أداء ذلك العمل، وهي طاعة الله وأداء حق سيده، جمع بين الحقين. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أداء حق الله وبر الوالدين، كذلك أداء حق الله وأداء حق سيده. قال: حق سيده يعني المملوك، وهذا الحق الذي أداه وصف بالصلاح، وبورك له بما وفق له من العمل، وهو عمل صالح، فيكون جمع بين الحسنيين. ما قصر في حق الله وما قصر في حق سيده، وإنما جمع بينهما. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ثلاثة على كتبان المسك، يعني في الجنة، وهذا فضل عظيم. لمن؟ قال: عبد أدى حق الله وحق مواليه، يعني سيده، ما نقص من حق سيده عندما أدى حق الله سبحانه وتعالى عليه، فأدى هذا وأدى هذا. ومن؟ قال: رجل أما قوما وهم به راضون. فيه دليل على نهي الرجل أن يؤم الناس وهم كارهون له، قد ورد في ذلك تحذير ونهي. قال: ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وهذا هو فضل المؤذنين، وكما جاء في الحديث أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا بأس أن يأخذ أجره، لأن ذلك من ولي الأمر ومن بيت مال المسلمين، لا بأس، وهو يمسك للناس شعائرهم على الوقت، يؤذن ويؤدي ما عليه من الواجبات، ولا يكون المؤذن مؤذنا إلا أن يعرف الأوقات ويؤدي ذلك ويؤدي ما عليه. قال: ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. وكذلك ما له من الفضل أيضا أن يشهد له كل من يسمع أذانه من شجر أو حجر أو دواب أو غيره. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى أيهما أفضل، الإمام أو المؤذن؟ خلاف بينهما، والكل فيه فضل، وليس هذا هو المجال، مجال بسط لذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال حدثنا سفيان ابن أبي عمر، إذا حدث عن سفيان فهو سفيان المكي، لأن ابن أبي عمر محمد بن يحيى مكي وهو عدني أيضا. ولهذا علماء التاريخ رحمهم الله تعالى إذا استوطن المحدث بلدا أضافوه إليها، فهو مكي عدني يعني يمني، استوطن عدن فجعل في تواريخهم وسمي عدني نسبة إلى استقراره في عدن، ومكي نسبة إلى استقراره في مكة. فإذا أتى يحدث عن سفيان وسفيان مهمل فهو سفيان ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده قال، وقال كعب، كعب هو ابن وكعب الأحبار، المشهور بكعب الأحبار، كعب بن مانع أو ماتع، وهو المشهور بكعب الأحبار، ثقة مخضرم، لكنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما قابله، ويقال هذا ثقة مخضرم، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه في التفسير. عندك تقريب؟ شوف كعب بن ماتع ولا مانع ولا إيش؟ كعب، كعب، ها؟ ماتع حميري، تمام، خلاص عندك، تمام. والذي بعده من طريق شيخ، والذي بعده من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي اليقظان، أبو اليقظان عثمان بن قيس وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن زاذان، زاذان أبو عمر الكندي، أبو عمر الكندي البزار، ثقة صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.